بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر
التعليق اللطيف على كتاب بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف للدكتور محمد بن عبد العزيز بن عمر نصيف حفظه الله. سورة المنافقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع التعليق اللطيف على بطاقات التعريف، وصلنا إلى سورة المنافقون، ولي معها ثلاث وقفات. الوقفة الأولى أنها افتتحت بالشرط، وفي الكتاب خطأ افتتحت بجملة خبرية، وجاءت على الصواب في التشجير في نفس الكتاب، فهي افتتحت بالشرط على حسب الترتيب الذي أو التقسيم الذي ارتضاه السيوطي وذكر في أول الكتاب رحمة الله عليه. وتشترك معها ست سور، وهذا يحسن أن يضاف هنا، لأن اشتراك السور في المطالع له تأثير في المقارنة بينها وملاحظة أوجه الشبه والاختلاف، لذلك يمكن أن يضاف افتتحت بالشرط وتشترك فيها ست سور، أو تشترك معها ست سور: الواقعة والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والنصر، يصبح المجموع سبع سور. ونلاحظ أن خمسا من تلك السور ارتبطت بيوم القيامة، بينما النصر والمنافقون قبلها في ترتيب المصحف كلتاهما ليست عن يوم القيامة. والجامع المشترك بين كل هذه السور التي بدأت بالشرط هو أنها ترتبط بحدث مهم، وقد كان نصيب يوم القيامة خمس سور، وهذا متناسب مع كونها الحدث الأعظم الذي يمر بالإنسان بعد أن ينتهي الامتحان وتأتي النتائج، نسأل الله ينجينا. الوقفة الثانية ذكر هنا نزولها في غزوة بني المصطلق في ترتيب نزول السورة، ورجح نزولها في غزوة بني المصطلق، وقبلها جاء في العبارة: تعد الخامسة بعد المائة في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة، ثم قال: وهي بعد الحج أيضا في الروايتين الأخريين. هذا يحذف، وهذا ليس من عبارتي، وإنما اجتهد المراجع فيه. غزوة بني المصطلق، لماذا اختاروا أنها غزوة بني المصطلق؟ وفي المسألة خلاف، لكن رجح غير واحد، وتجد المسألة مبسوطة في مقدمة تفسير سورة المنافقون عند الطاهر بن عاشور. مما نظروا فيه في المسألة أن المنافقين قالوا: ليخرجن الأعز منها الأذل، وهذا يتناسب مع كونها مبكرة في النزول في وقت يكون فيه للمنافقين قوة، لأن القول الآخر أنها في غزوة تبوك، وتبوك كانت بعد أن ضعف أمر المنافقين. وما ذكره الطاهر بن عاشور هنا يؤكد أن العلماء لم يكونوا يمرون على الروايات هكذا، وإنما كانوا يمحصون ويقارنون ويتأملون ويعملون عقولهم، وهذه أمور بديهية ظاهرة لكل من درس العلم، ولكني أذكرها لأن بعض المعاصرين المشوشين على السنة وعلى علماء الحديث يوهمون أنهم كانوا يتقون أي خبر وأي حديث دون تأمل، فتأملهم هنا حتى في الآية وحال المسلمين في أو حال المنافقين وقت نزول الآية، وهل يتناسب مع غزوة تبوك أو يتناسب مع غزوة بني المصطلق، هذا وغيره كثير يؤكد عنايتهم بالأسانيد والمتون رحمهم الله وجزاهم عن الأمة خير. واللقفة الثالثة، الحقيقة أنها وقفة بين المقطعين الأول والثاني، نلاحظ أن المقطع الأول يبين حقيقة المنافقين، ولكن المقطع الثاني انتقل لنداء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكأن المؤمنين بعد أن عرفوا أحوال المنافقين أمروا بالاهتمام بأنفسهم والانشغال بها حذرا من أن يكونوا كالمنافقين أو يصلوا إلى النفاق بقلة ذكر الله سبحانه وتعالى والانشغال بالأموال والأولاد. والذي أريد أن أخرج منه من هذه الإشارة أنه لا ينبغي أن ننشغل بأحوال المنافقين، مع أننا ينبغي أن نعرف أحوالهم أو أن نعرف أحوال الكفار وخططهم، أن لا ننشغل بذلك عن أنفسنا وإصلاحها والعناية بها. أكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.